بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله باب الحساب. قال: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام، فالثلث من ست وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام.
الأسبوع الماضي برضه في نفس الشيء.
فالثلث من ستة أشهم يرى والثلث والربع من اثني عشر. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدث. أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها قد تعول.
عد
لا
قلت عد
كثير
خالص كثير.
فتبلغ الستة إحدى العشرة في صورة معروفة مشتهرة.
احنا عندنا عقود مريحة يا اخوي. إحدى العشرة لا إحدى يعلق في رقبة.
فتبلغ الستة إحدى العشرة
ضربت بالكسر.
عندي بالكسر
عندك انت هاي عقود. معلش خذ من الأول بس وتعرف التقسيم والتفصيل.
وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم يا اخوان التنبيه على هذا العنوان باب الحساب، يعنون حساب خاص وهو حساب الفرائض حساب التركات في تقسيمها وايصال كل ذي حق حق. وقدم ايضا المؤلف بان حقيقه الفرائض هي ما تقدم قبل الحساب وهو ما يسمى بالقسم الفقهي، وهو معرفة الورثة من رجال أو نساء ومعرفة نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب والحاجب والتعصيب. ثم بعد ذلك يأتي باب الحساب الذي به نوصل حصة كل وارث إليه. إذن باب الحساب هو الباب العملي في تقسيم التركة، ويتفقون على أنك بأي طريقة أو بأي كيفية ولو بعدد على أصابع أن تقسم التركة وتعطي كل ذي حق حقه المفروض له في كتاب الله فهذا عمل صحيح. ولكن لما كانت مسائل الفرائض متعددة ومتفرعة كان لها حساب بقواعد خاصة واصطلاحات خاصة، وأشرنا بأن العلوم أربعة، منها العلوم العقلية وهي الحساب وما يتعلق به من هندسة ونحوها. فأنواع الحساب على وجه الأرض لا تختلف، والنسب العددية بين كل عددين لا تختلف في أي لغة ولا في أي اعتبار. وهنا يقول: إن ترد معرفة الحساب أي حساب الفرائض إذا تجي به إلى الصلاة فاستخرج إلى آخر وتعرف التأصيل والتحصيل إلى آخر. وسيأتي تفصيل ما هو الأصل وما هو التصحيح فيما بعد إن شاء الله. لا فاستخرج الأصول في المسائل. الأصول جمع أصل، وهو العدد الذي يعتبر أصلا في تقسيم التركة إلى عدده، ويعطى كل وارث حصته منه. وبالإجمال حتى لا تفرع علينا شيء ويتعقد في الأذهان، أشرنا بأنه لو اشترك جماعة في صندوق فاكهة وكل دفع حصة من الثمن فإن له من الصندوق بحصة ما دفع من ثمنه. فكذلك الورثة لهم أنصبة معينة، ولكل إنسان نصيبه من مجموع التركة. وهنا يقولون في أصول المسائل التي يمكن أن تعتمد في تقسيم التركة على المستحقين، قالوا المسائل الفرضية إن كانت لمحض العصبات فإنها على عدد الرؤوس، ولا نقول أصل المسألة عدد الرؤوس، لا نقول من عدد الرؤوس. فلو أن إنسانا مات وترك ولدا واحدا فالتركة تقسمها كم قسم؟ واحد فقط. لو ترك ولدين تقسمها إيش؟ نصفين. لو ترك ولدا وبنت اعتبار للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى عندنا أنثيين في الذكر وأنثى في ذاتها ثلاثة أنثيات. الذكر يأخذ حظ الأنثيين والبنت والأنثى تأخذ حظها، إذا حنقسمها إلى أثلاث. وهكذا لو ترك 100 ولد نقسمها إلى كم؟ 100 قسم، وكل واحد يأخذ قسم. إذا حينما يكون الورثة عصبات بالذات أو عصبة بالنفس أو عصبة بالغير كالأخت مع أخيها والبنت مع الولد، هذا من عدد الرؤوس وانتهينا منها. إذا كان في التركة أصحاب فروض، وهذا له حالتان لا يزيد عليها، وجد فرد واحد ولم يوجد معه غيره، مات الزوج عن زوجته او الزوجة عن زوجها، احد الزوجين مات الباقي له فرض. فلو كان الميت هو الزوج الوارث مين؟ الزوجة. ما حصتها في هذه الحالة؟ لها الربع. اذا الربع من فين نطلعه؟ نقسم التركة الى كم ربع؟ اربعة ارباع. نعطيها ربع وثلاث ارباع منها شغل فيهم، في نوديهم احنا حرين. هذا من باب التقريب، وهو اذا كان في الورثة صاحب فرض واحد سواء معه غيره من العصبة او ليس معه. فلو كان مع هذه الزوجة ولد يكون لها ايش؟ الثمن. هنقسم التركة كم قسم؟ ثمانية. يعطيها واحد الباقي كم؟ سبعة أقساط. يعطيها لمن؟ للولد. لو أن مع الزوجة 10 أولاد كم حيكون لها؟ الثمن. يبقى أصل مسألتها مع الأولاد 10 من كم؟ من 8. نقسم التركة كم؟ 8. نعطيها واحد والباقي للأولاد 10. كيف تتموها بعدها نصلح بينهم؟ يهمنا أن المسألة إذا كان فيها فرض واحد سواء وجد عصبة يأخذون الباقي أو لم يوجد، اللي هم عندنا الآن إيش؟ استخراج الأصول في المسائل. فأصل المسألة التي فيها فرض واحد وجد معها عصبة أو لم يوجد فمسألتها من إيه؟ من مقام فرضها الموجود. فإن كانت من أربع فيها ربع، يبقى من أربعة فيها ثمن، من ثمانية فيها سدس، من ستة فيها نصف، من اثنين، وهكذا عند وجود الفرض الواحد. أعتقد إلى هنا شيء واضح ولا لا؟ طيب إذا كان الفروض الموجودة زادت عن واحد فرضين. هل نعتبر احد الفرضين اصل ضمن الثاني، ولا لا بد ان نراعي الفرضين معا؟ لابد ان نراعي الفرضين معا. فلو وجد هذه الزوجة وهذا الولد وام الميت، كم وجد عندنا من فروض؟ فرضان، الاول ايش؟ ثم الزوجة، والثمن اصله من كم؟ من ثمانية. والام لها ايش مع الولد؟ السدس. والسدس اصله من ايش؟
من ستة.
اذا اصبح عندنا اصلان لفرضين مختلفين. ان اعتبرناها من ثمانية، الثمانية ما فيها سدس نعطيه للأم. ان اعتبرناها من ستة، الستة ما فيها ثم نعطيه للزوجة. ماذا نفعل؟ ننظر الى عدد ثالث يمكن ان يجمع بين الثمن والسدس، ويمكن ان نخرج الثمن والسدس من هذا العدد والباقي يروح للولد. وهذا العدد الثالث ما يسمى بالإيش؟ المضاعف المشترك، أي بين العددين فأكثر البسيط. ما نروحش المليون، يمكن يكون أيضا إيش يصلح، لكن خلينا في القريب. إلى هنا إذا جينا بالعقل ولا بالبداوة نقدر نتخرج، لكن جدا ما يصلح. ما هو العدد الثالث الذي يمكن أن نستخرج منه فرض الزوجة الثمن وفرض الأم السدوس؟ يمكن جبلها بس من السمكة اللي أخذتها، يمكن جبتها في سوق تباع فيه، لا تعجل، ما أبغى العجلة، كلكم عارفينها، لكن نريد أن ننتخب كيف وصلنا إلى 24. يقول علماء الفرائض، أنت في حسابك الحديث المضاعف المشترك البسيط وتحلل العددين إلى الأعداد الأولية كده ولا لا، ثم تأخذ المشترك وتطلع 24. لكن أصحاب الفرائض يقولون لا، نحن ننظر بين العددين الموجودين معنا. خليكم معي شوية. والعددان الموجودان بينهما نسبة لا تخلو عما حدده الفرضيون، بين الثمانية والستة نسبة. ما هي؟ قالوا النسبة بين العددين إما التداخل. لو وجد عندنا نصف وثمن، الأخت أو يقول الزوج لو إيش النصف، ولا بلاش من هذه، لو وجد عندنا لا الأم لها سدس والبنت والعم، الأم عالبنت لها إيش؟ سدس، والستة مقامها إيش؟ إذا نحط الستة في جانب، البنت لها إيش؟ النصف، والنصف مقامه كم؟ إذا نحط الاثنين هنا، الباقي للعم، خلي العم هذا جيد فاضي نحول عليه. اجتمع عندنا عددان ستة واثنين، فالنسبة بين العددين إما أن تكون مداخلة، أي أن الأصغر داخل ضمن الأكبر والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي، هذا يسمى إيش؟ مداخلة. فالاثنين مع الستة مداخلة ولا ما هي مداخلة؟ مداخلة. إذا وجد الأخت البنت وزوجة وعم، بنت وايش وزوجة وعم. كم للبنت؟ النصف. كم للزوجة؟ الثمون. بين الثمانية والاثنين ايش؟ مداخلة. الاثنين داخلة في ايش؟ في الثمانية، والثمانية تنقسم على الاثنين بدون باقي. تمام. اذا هذه المداخلة انتهينا منها. لو وجد عندنا اخوة لام، اخوة ليش؟ لام، واخت شقيقة وعم. كم للاخوة لام؟ الثلث ولا لا؟
نعم.
طيب الثلث مقامه ايش؟
ثلاثة.
والشقيقة لها كم؟ النصف. النصف مقامه ايش؟ اثنين. وجد عندنا عدد اثنين وعدد ثلاثة، هل الاثنين مع الثلاثة مداخلة؟
نعم.
الاثنين ما تدخلش في الثلاثة، والثلاثة لا تنقسم على الاثنين بدون باقي، اذا متباينان. يبقى عندنا النسبة الاولى التداخل، والنسبة الثانية ليش؟ التباين. اذا كان عندنا ام وولد وزوجة، كم للام؟ الثلث من كم؟ ستة، خليها في جانب. الزوجة كم لها؟ الثمن. مقام الثمن ايش؟
ثمانية.
وجد عندنا ثمانية وستة، هل الستة والثمانية متداخلان؟ لا. هل متباينان؟ اصبر، لا تعجب، ليس متداخلين وليس متباينين احنا بنجيبها بالعجلة، ولكن الستة والثمانية وإن لم تدخل الستة في الثمانية ولا تنقسم الثمانية على ستة بدون باق، يمكن أن نأتي بعدد ينقسم على الثمانية وستة بدون باق. كيف نجيبه؟ قالوا بين الستة والثمانية كلاهما فيه كسر يتفق مع الاثنين. الثمانية فيها ثمن، فيها ربع، فيها نصف ولا لا؟ الستة فيها ايش؟ سدس، ثلث، نصف. اذا وجدنا النصف موجودا في الثمانية وفي الستة. معي جماعة ولا؟ فلما وجد كسر في العددين يتفق معا قيل بينهما توافق. توافق في ايش؟ في الكسر الموجود هنا وهنا، كل منهما ينصف، ليس كل منهما يربع. الثمانية تربع لكن الستة ما تربع، ليس كل منهما يثلث، الستة تثلث الثمانية ما تثلث، ولكن كل منهما ينصف. الستة نصفها كم؟ والثمانية نصفها كم؟
أربعة.
انتم عادي ولا لا؟
طيب.
إذا وجد عندنا أم وأخوان شقيقان وجد وولد، أم وابن وجد وأخوان شقيقان، كم من أم؟ السدس. مقامه كم؟
ست.
كم من جد؟ السدس. مقامه كم؟
ستة.
الأخوان لا شيء لهم مع ليش؟ مع الولد، والباقي للولد. وجد عندنا عددان ليس متداخلين وليس متباينين وليس متوافق، ومتوافقان فعلا ولكن متماثلين. ستة ستة. احنا الآن فهمنا النسب الأربعة
سنرجع لها ان شاء الله مرة اخرى. علماء الفرائض يقولون اذا وجد عددان متداخلان اخذنا الاكبر واعتبرناه، فاللي فيها الثمن والنصف نعتبرها من ثمانية، ونعطي الزوجة ثمن واحد، ونعطي الاخت البنت النصف. نصف ثمانية كم؟ اربعة، مجموعهم خمسة، الثلاثة نعطيها للعم. وصحة العدد الاكبر ولا لا؟ طيب المتباينين الثلاثة والثمانية مثلا، نضرب كل منهما في الآخر، والمتوافقين الستة والثمانية نأخذ وفق أحدهما وهو نصف أحد العددين نضربه في كامل الثاني. نصف الستة كم؟ في ثمانية. نصف الثمانية كم؟ في ستة. هي فنأخذ من المتوافقين وفق أحدهما نضربه في كامل الثاني، والحاصل هو أصل المسألة. المتماثلان نكتفي بأحدهما، ثلث الأم وثلث الجد، المسألة من ستة، ثلثها للأم واحد، ثلثها للجد واحد، الباقي للعيش للابن. أنا أريد بهذا مجرد ولو خيال تمهيد لمفتاح الحساب في الفرائض، لأن هذه النسب الأربعة ستضطرب معنا في علم الحساب إلى آخر خطوة. ومن الأساس أو ما والله من التسهيل أن بعض البلاد الإسلامية تركت هذه النسب وذهبت إلى الكسور الاعتيادية. وكما قدمنا أي طريقة وصلتنا إلى توزيع التركة وإعطاء كل ذي حق حقه فهي سليمة، ولكن هذه الطريقة طريقة القدامى أسلم وأدق من الكسور الاعتيادية. فإحنا هنا إن كانت المسألة ورثتها عصبة بالنفس أو معهم عصبة بالغير فمن عدد الرؤوس، إن كان الورثة فيهم صاحب فرد واحد فأصلها من مقام هذا الفرد، إن وجد فيها فرضان فأكثر. نظرنا هل بينهما تداخل نكتفي بالأكبر، هل بينهما تماثل نكتفي بأحدهما، هل بينهما تباين ضربنا أحدهما في كامل الثاني، هل بينهما توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر. هكذا تستخرج الأصول في المسائل. يكفينا لهذا ولا يكفينا لهذا؟ نعم يكفينا. نحن قلنا ستة وثمانية، كل منهما يوجد فيه النصف، وقلنا نصف الستة ثلاثة في ثمانية، ونصف الثمانية أربعة في ستة. فاتت عليك رب هذا الذي يأتي وقال ومهما يكن في مسائل الفرضيين فلا تتعدى عن سبعة أصول، وقسم تلك الأصول إلى قسمين، قسم يدخله العون وقسم لا يدخله. وهذا خليها على جانب حتى لا تؤول علينا المسألة وتكثر علينا، ونترك الباقي إلى الآتي إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.